وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هذه قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وحينما ذهب موسى مع فتاه كما جاء في الخبر أن موسى عليه السلام خطب في قومه خطبة بليغة أخبرهم فيها بما دعاهم إلى أن يسألوه: هل يوجد على ظهر الأرض أعلم منك؟ فقال: لا. فاعتبره الله عز وجل وأخبره أن ثمة عبدا من عباد الله في المكان الفلاني، فأمره الله عز وجل أن يذهب إليه. وحيث مكان نسيان الحوت سوف يجد موسى هذا الرجل الصالح. وسبق في قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وتكلمنا عن هذا لما ذكر أهل العلم من حيث البعث على القصة ومن حيث الكلام على مجمع البحرين وأين مكانه وطريقة القصة حينما أريا إلى الصخرة في الطريق ثم قام منها فنسي الحوت، والذي نسيه هو الفتى وهو يوشع، وكان مخلصا عند موسى عليه السلام وهو الذي خلفه فيما بعد في سن التيه. ونسي الحوت ثم سهر مسافة، فلما أدركهما الجوع قال موسى عليه السلام: لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، آتنا غداءنا. فقال: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وما أذكره. واتخذ سبيله من بحر عجب. والحوت بإذن الله كما تدل عليه الآية: فلما بلغ مجمعا بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرابا، يعني أن الحوت انطلق من المكتل الذي هو فيه المكتل هو الزنبيل، وكان طبعا ميتا، فخرج بإذن الله وسلك سبيلا إلى البحر، اتخذ سبيله وطريقه إلى البحر سرابا، بمعنى كأن يحرق، فأخذ سربا حتى وصل إلى البحر. وقد يكون البحر هو البحر الكبير وقد يكون هو النهر، لأن النهر أيضا يطلق عليه بحر في اللغة، وفي بعض أيضا ألفاظ القرآن إطلاقات القرآن: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فقد يكون من تفسيرات ذلك التقاء النهر بالبحر حيث يلتقيان ثم لا يمتزجان ولا يفسد هذا هذا الماء الآن يبقى عذبا والمالح يبقى ملحا ومن ثم لا بينهما برزخ لا يبغيان. فمن التفسيرات أن أحد البحرين هو النهر والبحر الآخر هو البحر الكبير لأن أغلب أنهار الدنيا تصب في البحار ومع هذا لا يفسد طعمها بينهما برزخ لا يبغيان. وقيل في التفسير غير ذلك لكن المقصود هو أن الحوت أخذ طريقه حتى وصل إلى الماء وهذا طبعا آية من آيات الله عز وجل وعلامة وضع الله عز وجل لموسى حينما يفقد الحوت سوف يكون هو محل أو الطريق الذي يلتقي فيه بالعبد الصالح. فلما جاوز قال لفتاه أتنا غداً لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عليقا كان متعجبا كيف أن الله سبحانه وتعالى قدر ما قدر لأن الله عز وجل قال إذا نسيت الحوت سوف تجد العبد الصالح. قال ذلك ما كنا نبغي يعني هذا هو الذي نريد وهذا هو العلامة التي ذكر الله عز وجل وبينها لنا. فارتدا على آثارهما قصصا يعني رجعا من نفس الطريق قصصا يعني يقتصون آثارهما. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. حينئذ بلغ مقصدهما ووصل إلى هذا الرجل الصالح الذي هو الخضر. هذا هو الخضر كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة. فوجد عبدا من عبادنا الله عز وجل سماه عبدا مع أن مقام الخضر كبير عند الله عز وجل وهو كما أنزل الله عز وجل عليه أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ولكن أشرف مقامات ابن آدم إذا اختصه الله عز وجل وأحب أن يكون عبدا لله هذا من أعظم المقامات. حسبك أن تكون عبدا لله عز وجل حسبك شرفا وعظما ومنزلة أن تكون عبدا لله. ولهذا قال فوجد عبدا من عباده هذا جانب. والجانب الثاني أن الإنسان مهما بلغ من صلاح ومهما ظهرت على أيديه من كرامات ومهما أوتي من علم ومن أوتي من مزايا فإنه لا يعدو أن يكون عبدا لله يعني خاضعا لله عز وجل. فكل ما عنده من شرف ومن مزايا هو من عند الله عز وجل الله سبحانه وتعالى قادر على سلبها. فهو مهما عظمت مزيته عند الناس ومهما ظهر عليه من مزايا الشرف من العلم والفضل والكرامات التي يسوقها الله عز وجل على يديه ويبقى حقا من عباد الله خاضعا ولا يستطيع ان يجاوز اي شيء. ولكن الله عز وجل اكرمه بما اكرمه ولهذا قال الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اعظم مقامات التشريف سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مع ان هذه من اعظم الايات ومن اعظم التكريمات والتشريفات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومع هذا وصفه باشرف الصفات وهي العبوديه لله عز وجل. فقال سبحانه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذا الله عز وجل أكرمه وأشرفه برحمة من عنده وعلم رحمة وعلم. ولهذا قال من قال إن الخضر هو نبي. اختلف أهل العلم هل الخضر نبي أم أنه ليس بنبي ولي وأبن صالح. والقول بأنه نبي قول قوي جدا وخاصة فيما سوف نرى من أو قصه من الاحداث، لان هذه لا تكون الا عن طريق الوحي، عن طريق الوحي. واضافه الى ان قوله سبحانه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال بعض العلم ان الرحمه هنا هي النبوه والعلم هو الوحي. اتيناه رحمه يعني نبوه، وعلم يعني وحي. ومما يستدل على ذلك بمثل قوله تعالى في سوره الزخرف، وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، اهم يقصفون رحمه ربك يعني النبوه، لانهم كانوا يريدون النبوه، يعني كيف تاتي النبوه لمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن نعرف اناس العظماء في القريتين في مكه والطائف. وقال لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، اهم يقصفون رحمه ربك. فالرحمه هنا النبوه. ومنه ايضا على ما ذهب اليه بعض التفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حميم وكتاب مبين، انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك، اي النبوه، لان السياق يدل على مثل هذا. كما ان العلم ايضا الخاص هذا هو وحي، كما قال الله عز وجل في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني بالوحي، وعلمك ما لم تكن تعلم. وان كان الله عز وجل علم كل بني ادم، علم الانسان ما لم يعلم، لكن العلم هذا هنا علم خاص وهو علم الوحي، والا كل بني ادم يخرجون من بطون امهاتهم لا يعلمون شيئا، لا يعلمون شيئا. فالله عز وجل وضع فيهم آلات العلم من السمع والبصر والإدراك. فإذا الذي يبدو الله أعلم أن الرحمة والعلم هنا الرحمة هي النبوة والعلم هو الوحي. وعلمناه من لدنا علما. وقف العلماء كثيرا على ما يسمونه بالعلم اللدني، و ظل في هذا أقوام كثير حقيقة، وأدى هذا إلى انحراف كبير حقيقة في بعض المفاهيم، وبخاصة عند بعض العباد والمتعبدين وبعض المنسبون إلى الصلاح، من حيث القياس على قصة الخضر. معلوم أن الخضر أتى بأمور عجب، سواء من خلق السفينة في وسط البحر، ومن قتل غلام بالذي مكلف، ومن هدم جدار ثم بناؤه. فهذه أمور لا شك أنها من عند الله عز وجل، ولهذا كان في كل حالة مع أن موسى عليه السلام وعد الخضر أن لا يقول شيئا لكنه يعجز لعظم القضية وعظم الحادثة، فلا يدفع موسى عليه السلام إلا أن يستأنف ويذهب. فاتخذ بعض الناس من مثل هذه أنه أن يقاس عليها، وأن يزعم أن بعض الصالح يمكن أن يأتوا بالأمور المنكرة في عقول الناس العاديين ويزعمون أن هذا مثل هذا. وحاشا لله، أولا هذه خاصة ولا يقاس عليها، وهذه الله عز وجل أخبرنا هو أنه أتاه علما من عنده. ومن قال لنا إنما فعله هذا الرجل الصالح وهذا الولي، أو تفسيرنا لما حدث أنه فعلا إلهام أو علم أو علم لدني أو نحو ذلك، هذا معلوم أنه خرق للأمور و خرق كبير في ثوب الشريعة ليلعب فيه من يلعب. وكما تعلم هذا مدخل لا يمكن أن ينضبط البتة. هذا جانب. الجانب الثاني أنهم قالوا إن الإلهام هذا يمكن أن يلهم الله عز وجل الأولياء أو بعض الأولياء بما يلهم، وهذا أيضا كذلك أمر خطير، لأن الإلهام عندهم هو أن يوقع أو الإيقاع، إيقاع شيء في القلب، إيقاع شيء في القلب يعني شرف له الصدر من غير إمكان الاستدلال عليه. إيقاع شيء في القلب يعني شرف له الصدر من غير دليل، هذا الإلهام عنده حينما يقول أرجم، بما أن وقع شيء حسن في قلبه لا يستطيع أن يدلل عليه. ومنه بعض صور الاستحسان المردود، الاستحسان عند بعض الصلحات أصوله الاستحسان المردود غير الاستحسان المقبول، وهو أنه شيء ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع أن يدلل عليه، هذا مرفوض. فهم يقولون في الإلهام شيء يقع في القلب يعني شرفه الصدر من غير دليل، يعني بمعنى لا يستطيع أن يدلل عليه، أن يستحسن شيئا أن يفعل كذا، أو حتى نسأل الله سبحانه وتعالى يستحسن أن يكشف عورته، أو يستحسن أن يمشي في السوق بملابس رصة بملابس كذا وكذا بألبسة وطبقات من الثياب والعمائم، ويبقى هذا عن طريق الكرامة وعن طريق الإلهام أو نحو ذلك، أو هذا علم، أو أنه يتكلم أشياء وهو عقولونه، هذا أيضا غير مقبول. لماذا؟ لأن قواعد الشرع ترفضه. لماذا؟ لأنه عند أهل السنة والجماعة أنه ليس لأحد معصوم إلا الأنبياء، فما دام أنه ليس هناك عصمة ولا نعتقد العصمة في أحد إلا في الأنبياء، إذن من يجعلنا نعتقد بأن تصرف هذا الرجل الصالح المخالف للشرع؟ لأن إذا وافق الشرع ما في إشكال، تصرف مخالف للشرع، لأن حتى تصرفات الخبر كما تلاحظون هي أمر ملفت للنظر وأمر كما قال موسى عليه السلام أخرجت حالته غرقا أهلها، قتلت نفسا زكية بغير نفس، فهي تصرفات لا شك أنها مخالفة للعاقل ومخالفة للعرف ومخالفة للظاهر، طبعا مخالفة لظاهر العقل لظاهر الإدراك البشر لظاهر إدراك البشر. فهم يريدون أن يعطوا الأولياء كما للخضر عليه السلام، ومعلوم أن هذا حق كبير ولا يمكن أن يقبل. لماذا؟ لأننا نعتقد طبعا أنه غير معصوم، هذا الرجل الصالح وهذا الولي غير معصوم، فإذا كان غير معصوم لا يمكن أبدا أن نعتقد بصحة تصرفه، ما دام أنه تصرف قد خالف الشرع، وهذا أمر جلي وأمر ظاهر. ومن هنا رد المحققون من أهل العلم هذه الأمور، وهي خطأ كبير للشريعة، ولهذا حصل الانحراف من خلال طرق التصوف ومن خلال الاعتقاد في الأولياء واعتقاد في الكرامات، وإن كان الكرامة حق، الكرامة حق، لكنها كما قلنا لا يقاس عليها، ولا لابد أن تكون أيضا مضبوطة بميزان الشرع. لماذا؟ لأن كما قلنا أنه الإنسان غير الأنبياء غير معصومين، أما لو كان معصوم أو جاءنا من الله أنه معصوم نقول صحيح تصرفه، معصوم بمعنى معصوم عن الخطأ، معصوم عن الغلط، أما الأنبياء فمعصومون لأنهم لو حصل منهم لصححهم الوحي، بينما غيره ليس بمعصوم. ولهذا كان هذا محل حقيقة انحراف كبير. قال فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، اذا هذا علم خاص من عند الله عز وجل وهبه لعبده الخضر، لم يعرف موسى، وكان هذا هو حكمة من الله عز وجل ليعلم البشر، ثم أيضا بالنسبة لموسى حينما قال لقومه ليس على وجه الأرض أعلم مني. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فلما بلغه ووصل إليه قال له موسى هل أتبعك، هل تأذن لي أن أسير معك وأتعلم منك، أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهناك استنباطات كثيرة للعلم مثل هذه الآيات، منها مثلا مشروعية الرحلة لطلب العلم، فموسى انتقل من مكان إلى هذا الرجل الصالح ليتعلم منه، ومنها الأدب والاستئذان للتعلم وتمام الأدب مع المعلم وتمام الحسن الإنصات ونحو ذلك. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لأن الله عز وجل أخبره أن عندهم العلم ما ليس عند موسى، فرغب موسى أن يطلع على هذا العلم، فقال له قال إنك لم تستطيع معي صبرا، يعني سوف ترى انتبهتني سوف ترى أشياء لا تطلق الصبر عليها، لأنها على خلاف المعتاد وعلى خلاف مدركات البشر فيما يضع، انك لن تستطيع ما يصبر. واتى بالنفي الثاني حتى على الاستقبال لن تستطيع، وكانه ايضا ادرك ايضا بعلم الله عز وجل التعليم لانه كان ان موسى لن يستطيع، ولم يقل انك لا تستطيع، قال لن، لما لان سوف فعلا سوف لن يستطيع، النتيجه سوف تكون كما قال الخوذ، وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا؟ طبيعة البشر علم أن شيء لا تعرف سره ولا تعرف مآله ولا عاقبته لأنك لم تطلع عليه، غالب الإنسان لا يخطر يرى صبيا يقتل أمامه يذبح ذبح وسفينة في وسط البحر تغرق، هذا أمر حتى لو، ولهذا كان اعتذار موسى لا تؤاخذني بما نسيت، لأن الأمر أكبر من أن أذكر الوعد الذي وعدتك به أن أفطر، نسيت لأن القضية كبيرة تسجل وتجعل سيسمع أنه نبي من أنبياء الله، مما يدل على عظم الواقع وعظم الحدث، ولهذا قال الخضر إنك لم تستطيع ما صبر، وكيف تصبر على ما لم تحق به خبر، شيء لا تعرف خبره ولا تعرف سره ولا تعرف مآله، لا تستطيع لأن القضية كبيرة. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا. فوعد موسى عليه السلام أن يصبر وأن ينتظر، وقد يكون من اللطيف في هذه الآية طبعا الله عز وجل قال لنبينا في أول السورة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وكذلك أيضا في الرجلين في قصة صاحب الجنتين ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فالأصل أن العبد يقول إن شاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هنا موسى قال إن شاء الله ولكن الله عز وجل لم يشاء، لأن لماذا؟ لأن الحكمة لله والقوة لله سبحانه وتعالى والأمر والإرادة والتصرف لله، فمع أنه قال إن شاء الله لكن الله سبحانه وتعالى مريد أن يقع من موسى ما يقع، مع أنه علق ذلك بالمشيئة. لماذا؟ لتمام الملك لله وتمام القدرة والإرادة وأنك حتى ولو قلت ما قدره الله عز وجل سوف يقع، لكنك تقول ذلك تأدبا وتقول ذلك أيضا تعليقا في بعض الصور وتبركا في بعض الصور. ألا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذا أيضا من الأدب في طلب العلم أن الإنسان يتأدب حقا وخاصة مع الشيخ، ألا تعصي وأن تتأدب. لكن طبعا هذا ليس كما يبالغ بعض الناس بنحو قولهم من لم يقل من قال لشيخه لما لم يفلح، أو أن يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغافل. هذا غير صحيح، وإن كان الأدب مطلوب والامتثال مطلوب وطلب العلم لا يكون إلا بالأدب وحسن الإنصات، لكن مما يقال في هذا أنك لا تسأل إلا من أجل السعيدة، لا تسأل شرابا ولا تسأل لتختبر شيخك ولا تسأل لتظهر المعرفة أمام أقرانك. لا ينبغي، ينبغي الإنسان فعلا أن يوطن نفسه أن يتعلم وأن يسأل لأنه يجهل. أما أن يسأل ليظهر الفوز على الأقران، أو يسأل ليري شيخه أنه على مستوى من العلم، أو يسأل ليحرج الشيخ أو نحو ذلك، هذا من قلة التوفيق، وهذا قد يصرف عن كثير من الخير والأدب في طلب العلم. وبخاصة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمين لمن لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان صادقا. فلا ينبغي لطلبة العلم وطلاب وصغار الطلاب وحتى غيرهم أن يجيروا قضايا لمجرد الإشكال أو لمجرد اختبار المعلومات أو لمجرد إظهار الفوز على الأقران. هذا مما لا ينبغي أبدا، لأن هذا يورث في الصدور ما يورث ويغلق ويضع في القلوب ما يضع. وإنما يسأل للعلم إذا كان جاهلا، ويسأل برفق وبأدب وباستحياء، وإذا أحس أن السؤال إما فيه مشقة على الشيخ أو أنا فينبغي أن يتراجع وأن لا يلح. هذا من مفهوم قوله ولا أعصي لك أمرا. فينبغي لا شك لطالب العلم وللتلميذ أن يتأدب مع شيخه، لكن كما قلنا في حدود الشرع. أما من قال لشيخه لما لم يفلح، هذا غير صحيح إذا كان المقصود به أن يرى منكرا من الشرع. لا، المنكر من الشرع لا. أما الأمور العادية أو الأمور لأنك كانت تسأل سؤال الشيخ أو حتى التدخل في شؤون الشيخ الخاصة، هذا لا شك أنه مع جميع الناس ليس من المستحسن، وهو مع الشيخ أكثر سوءا أن تدخل في أمور خاصة أو أن تسأل أو أن هذا مثل الأدب مع كل الناس. وهو لا شك كل ما كان أقرب إليك ينبغي أن تتأدب معه أكثر، سواء كان أباك أو شيخك أو معلمك أو إنسان يقربك في وجهة أو في سن أو نحو ذلك. فينبغي فعلا الإنسان يحسن الأدب. قال فستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فلما رأى الخضر توجه موسى عليه السلام للالتزام والصبر والرغبة في الفائدة والاتباع من أجل الفائدة، قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحكيك لك من ذلك، فإن سرت معي فلا تسألني عن شيء، أي شيء تراه يحدث فلا تسأل، مهما كان عظمه ومهما كانت وضعته فلا تسأل حتى أحدث لك منه ذكر، حتى أنا أخبرك بالسبب وأبين لك وأعطيك العلم الذي يتعلق بهذه القضية التي رأيتها أمام عينيك. فانطلقا بمعنى أنهما سار على البحر كما تقول الرواية، ويبدو أن الفتى معهم، يبدو أن الفتى معهم، لكنه كان الحوار والنظر متركز على موسى عليه السلام والخضر. فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها، يعني إنه سار على سيف البحر فأومأ للسفينة فركبها. فلما كان في عرض البحر خرقها بمخرة ثم نزع لوحا وسد هذا الخرق. قال أخرقتها لتغرق أهلها، هذا أمر مهول، يعني فعلا لأن في ظاهر الأمر سوف يغرق والسفينة التي تنقر عباد البحر ثم تخرق من وسطها إلى الماء تفعل مباشرة إلى حوضها ثم تخرق. فخرق السفينة ثم قلع لوحا، نزع لوحا من جوانبها أو لوحا قد يكون لك لوحا زائد فحرق فسد هذا الخرق بخشبة أخرى. قال أخرقتها لتغرق أهلها، ما استطاع أن يتمالك موسى ألا تفضل القضية طبيعة، لقد جئت شيئا امرا، أتيت شيئا فظيعا وأتى شيئا مريبا وأتى شيئا كبيرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ حين يتذكر موسى عليه السلام قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فإذا أنا نسيت، لأن الأمر مذهل والأمر فعلا ينسى الإنسان أمام هذا الشيء الخارج من العادة والشيء الذي، لكن يبدو كما تقول الرواية أن يبدو أن ركاب السفينة يعرفون الخاطر، ولهذا ما استغرب، ولهذا كان الاستغراب فقط من موسى، لأنه لو كان جميع الركب ساروا على الخبر لكان الحال مختلفا والله أعلم، لكن يبدو أن كما تقول الرواية أنه قد يكون الركاب يعرفون الخبر أنه سبق الركب معهم أو نحو ذلك. قال لا ما قل إنك لن تستطيع ما صبر، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، ابن طبعا نزل من البحر ودخلوا في بلد فكان غلمان يلعبون فأخذ هذا الغلام من بينهم فقتله، فشك أن هذا مو طبيعي، وطبعا قطعا هذا أمر لا يقاس عليه ولا يمكن أن نقر لصالح من صالح يقتل الناس، لا شك قطعا أن الحكم الشرعي لو فعل ذلك منسوب للصلاح متعمدا يقتص منه ولا يمكن أن يقاس البتة على خبر أبدا مهما كان، حتى إذا كان متفضل في الطبيب العادي إذا كان ليس مؤهلا غير مجرد تجرع على الناس من غير تأهيل وأراد أن يتفضل فيهم فحصل أنه ضرر فإنه يضمن، ولو كان قاتل فإنه قد إما يخص منه وإما على حسب الحالة وإما يكلف بالدية، فلا يمكن أبدا أن يكون هذا مقبولا في الناس، إنما هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة للخضر عليه السلام لأنه عنده علم خاص من الله ولا يمكن أن يقاس عليه غيره أبدا، لأن كما قلنا الأصل في غير الأنبياء عدم العصمة، ولا يمكن يتبرر التصرف ونعتقد أنه عصمة بمعنى معصوم من الخطأ، ما عندنا دليل على عصمته، ليس عندنا دليل على عصمة الولي من الخطأ أبدا البتة، ولا يمكن أحد أن يقيس على الخطأ أبدا لأن القضية خاصة ولا يجوز القياس عليه. وإذا لا شك أن فقدنا زكية، وقال زكية لأنه غلام لم يكلف، فمن هنا كان زكيا، يعني أو في ظاهر أنه زكي باعتبار أنه لم يرتكب بأشياء مؤثمة باعتبار أنه لم يكلف، باعتبار أنه غلام وغالب الغلام لم يبلغ الحد، حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، في هذا الأمر أنه القاتل هو الذي يقتل، أما الذي لم يقتل أحدا فالأصل براءة ذمته وبراءة نفسه وعفرة ذمه. لقد جئت شيئا نكرا، شيئا منكر أشد من الأول، أشد من الأول، الأول كان قد يكون وسيلة للقتل لكن هذا قتل بالفعل، هذا السبب للغضب لكن هذا قتل بالفعل، فنكرا أشد من إمرأة. لقد جئت شيئا نكرا، أيام مستنكرا، وهنا فظيعا أن تقتل غلاما صغيرا وهكذا يشكو في دمه. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما لا خطأ؟ رد عليه ألم أقل لك ولهنا ومن هنا استعمل لك الأولى ألم أقل إنك لن تستطيع بمعنى أنه يعني قد تحذر في الأولى ولهذا قال لا تؤاخذني بما نسيت فكان الكلام ألم أقل إنك فلما جاء إلى هذه وأعاد موسى سؤاله أو عدم صبره والجيل قال ألم أقل لك فتوجه في أمره بخصوصه شدد على التوجيه بإعادة الضمير ألم أقل لك أو بالتصريح بالضمير ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر قال إن سألتك عن شيء بعد هذا لا تصاحبني قد بلغت من لدني بدر يعني الآن أنا سلمت بأني أن صبري لا ألتزم في المستقبل بفضل لك إن سألت فأنا أخاف أنا أحاول أن أستمسك قدر ما أستطيع ولكن القضية فيما رأى في عينيه أنه أكبر من أن فعلا أن يلتزم بأنه سوف يصبري وأخشى أن يأتي شيء أكبر من هذا فإذا سألت فأنا أخاف قد بلغت من لدني عذرا فعلا أن الصبر قد لا أستطيعه أو لا أطيقه لكن على كل حال اجعلني أسير معك مرة فإن حصل مني استشكال أو عدم صبر في سائلنا فهي آخر مرة أصحبك فيها إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب يعني لا تأذني بالصحبة قد بلغت من لدني عذرا يعني مصير الحال فعلا إلى أن أعذرك و الحال فعلا أكبر من أن الإنسان قد يطلق الصبر على السكوت عليه فانطلق استمر في المسير حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها دخل في قرية وطلب الطعام من أهلها استطعما يعني طلب الطعام والأكل من أهلها فأبوا أن يضيفوهما يعني يبدو أن قرية هؤلاء كانوا على إما لؤم أو قلة حاء أو قلة ذات اليد المهم أنهم طلبوا الطعام فلم يطعموهم فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام وجد جدار معيب إما لكم مائل وإما لكم مشطوب أو نحو ذلك فوجده يريد أن ينقض يعني معيب يعني يوشك على السقوط فأقام إما أن يكون أقامه بيده كرامة فصله وإما أن يكون أقامه بمعنى أنه أنشأه بناء عاديا بحيث وضع له ما يمنعه من السقوط المقصود أنه أصلح هذا الجدار حتى وقد يكون كما في التأويل أنه هده ثم بناه مرة أخرى يعني هدمه ثم أقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فموسى لم يصبر قال لماذا تقيمه مجانا ولماذا تصلحه مجانا لماذا لا تأخذ عليه أجرا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك لأنه قال في الأول إن سألتك عن شيء بعد هذا لا تصاحب وهذه هي مرة ثالثة فقال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا يعني سوف يفسر له القضايا التي ما استطاع موسى أن يصبر عليها وهذا سوف يكون موضوع الجزء القادم إن شاء الله والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حججت في العام الماضي ولما تمكن من رمي الجمار ووكلت احد الاشخاص برمي الجمار الثلاثه لم يرميها هو فما اثر ذلك على حجي واذا لزم هدي فهيذبح الذي او بمكه نعم عليك هدي يذبح في مكه ما حكم من باشر زوجته وجامعها قبل ان تغتسل من دم المحيض بعد ما انقطع عنها الدم هو محتر ولا يجوز يا الله عز وجل يقول ولا تقربوهن حتى يقرن فاذا تطهرن يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فلا يجوز إلا بعد الاغتسال وأنت مسيء، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل. وبعض أهل العلم يرى أن عليك الكفارة، وهي تصدق بدينار أو نصف دينار تتصدق به كفارة عن هذا الأمر، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل. كل أحدنا قد يذكر شيئا وبعد ذلك ينزل عليه للمني، أظن وبعض العلماء ما يجوز وبعضهم يجوز. لا، إذا كان مجرد تفكير فكر فأنزل، هو إذا استطاع أن يصرف التفكير فهو أولى، بمعنى يتشاغل بغيره، يتشاغل بغيره إما بتلاوة القرآن أو قراءة أو تفكير بأمورها تتعلق بالمعاشي أو تتعلق بأمور، لكن على كل حال مجرد التفكير فلا، يعني التفكير لا يساوي الاستدعاء المال بمعنى الاستدلال، لكن على كل حال أن يصرف التفكير هو الأولى، لكن لا يجوز طبعا أن الحكم يأخذ حكم الاستدلال. لأن أحيانا قبل سنة بعض وقت لا يستطيع صرفها تفكيرا، بعض الناس يبالغ في رفع صوته لقراءة القرآن ويكاد لا يترك الناس يذكرون الله ولا يقرؤون القرآن من رفع الصوت، فما أقول ذلك؟ ولا شك أن القراءة لا تكون قراءة يعني تلاوة إلا بتحريك الشفتين واللسان، يعني الذي يقرا يمر القران على قلبه هذا لا يسمى عند العلماء قارئ، انما القراءه حتى في قراءه الفاتحه، اذا قرات الفاتحه او تقرا ما يقرا في القران او حتى الاذكار لا تكون لتحريك الشفتين واللسان، لانه الذي يصدق عليه القراءه. اما مجرد امرار الاذكار والايات امرارها على النفس وعلى القلب هذا لا يسمى قراءه، ويجب قد تفيد في التامل وفي الفهم، لكن لا تسمى قراءة. المطلوب قراءة، فاقرأوا ما تيسر عن القرآن. القراءة لا تكون إلا بتحريك الشفتين واللسان، بمعنى أن تخرج الحروف من مخارجها، فهذه القراءة. لكن لا شك أن الإنسان إذا كان في مسجد أو عنده ناس يتعبدون عبادات أخرى من الطواف وقراءة القرآن والذكر فينبغي الإنسان أن يراعي حال إخوانه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى عمر يرفع صوته قال له اسكت قليلا، وعلى الرغم أن عمر رضي الله عنه قال أطرد النوم وأذكر الناس أو النعسان، أو كما في بعض الروايات أطرد الشيطان وأذكر النعسان، ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسكت قليلا. فينبغي الإنسان أن يراعي المصلين والمتعبدين، حتى كانوا سواء كانوا يتعبدون في صلاة أو يتعبدون في قراءة أو في طواف أو في ذكر، هذا كلهم ما ينبغي ملاحظة. إذا ضر الإنسان أكثر من أسبوع هل يصلي بعد كل أسبوع أم يصلي بعد عدة أسابيع؟ لا مانع إن صلى بعد كل أسبوع ركعتين فهذا حسن، وإن أخرها إلى بعد أن ينتهي من الأسابيع التي يصليها التي يريدها فإنه يصلي لكل أسبوع ركعتين بعدما يفرغ لجميع الأسبوعات. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.